انفاه محجوب الجوع ومن يبتغي من جملة الموضوعات والاصطلاحات التي كثر تداولها على الساحة اصطلاح تجديد الخطاب الديني، ومن هنا يكون بحثنا هذه الليلة منصبا حول هذا الموضوع، حول هذا الاصطلاح، موضوع تجديد الخطاب الديني. وبحثنا حول هذا الموضوع ينصب في نقطتين. النقطة الأولى في بيان كيفية التعامل مع الاصطلاحات المستحدثة، والنقطة الثانية في بيان المقصود من تجديد الخطاب الديني. انجي إلى النقطة الأولى وهي بيان كيفية التعامل مع الاصطلاحات المستحدثة. الآن الساحة الثقافية مملوءة بمجموعة من الاصطلاحات، اصطلاح العولمة، اصطلاح الحداثة، اصطلاح التعددية الدينية، اصطلاح تجديد الفكر الديني، اصطلاح تجديد الخطاب الديني، نتيجة تطور المجتمعات وتداخل الثقافات بدأت الاصطلاحات تتعدد على الساحة، تتعدد على الألسنة. هذه الاصطلاحات أنا الإنسان المؤمن كيف أتعامل معها؟ شلون أتعامل مع اصطلاح العولمة؟ شلون أتعامل مع اصطلاح الحداثة؟ شلون أتعامل مع اصطلاح تجديد الخطاب الدين؟ هذه الاصطلاحات التي تعيشها الساحة الآن، كيف يتعامل مع الإنسان؟ الاصطلاحات المستحدثة ينبغي أن يتعامل معها الإنسان من خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التحديد. إيش معنى مرحلة التحديد؟ يعني عندما يطرأ عليك اصطلاح مستحدث، قبل أن تستخدم هذا الاصطلاح، قبل أن تتداول هذا الاصطلاح، لا بد أن تعرف ما هو المقصود من هذا الاصطلاح. أنت قبل أن تتفاعل مع اصطلاح العولمة لا بد أن تعرف ما هو المقصود من العولمة. أولا حدد ما هو المقصود من العولمة، حدد ما هو المقصود من الحداثة، ثم إذا عرفت المقصود من المصطلح حينئذ تنتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية ما هي؟ المرحلة الثانية مرحلة العرض. المرحلة الأولى مرحلة التحديد، المرحلة الثانية مرحلة العرض. مرحلة العرض يعني ماذا؟ يعني يعرض الاصطلاح بما حدد له من المعنى في مرحلة مسبقة، يعرض الاصطلاح على القرآن والسنة. إذا كان الاصطلاح يتوافق فإما أن يكون الاصطلاح متلائما مع القرآن ومنسجما مع السنة ومتلائما مع المبادئ الدينية، وإما لا يكون الاصطلاح بما له من المعنى المحدد متعارضا مع القرآن مع السنة مع المبادئ الدينية. هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة مرحلة الرفض أو التلقي. مرحلة الرفض للإصطلاح أو التلقي للإصطلاح، بعد أن يعرض الإصطلاح على الكتاب، على السنة، على المبادئ الدينية، ونرى بأن هذا الاصطلاح ينسجم مع القرآن، ينسجم مع السنة، حينئذ نقبل الاصطلاح، نتفاعل معه، نتداوله على الإنسان. أما لو كان الاصطلاح متصادم مع القرآن، مع السنة، حينئذ تأتي مرحلة الرفض وإرجاع هذا الاصطلاح إلى أهله. إذن كل اصطلاح مستحدث قبل أن يتداوله الإنسان، قبل أن يتعامل معه الإنسان، لا بد أن يمر بمراحل ثلاث. مرحلة الأولى مرحلة التحديد، المرحلة الثانية مرحلة العرض، المرحلة الثالثة مرحلة الرفض أو التلقي. كل اصطلاح من الاصطلاحات المستحدثة لا بد أن يخضع لهذه المراحل الثلاث. هذه هي النقطة الأولى التي جعلناها بمثابة المقدمة للدخول إلى صلب الموضوع، إلى النقطة الثانية. انجي إلى اصطلاح الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني هذا كتبت عليه بحوث وعقدت عليه محاضرات. تجديد الخطاب الديني المطالبة، الآن يطالب المثقفون بتجديد الخطاب الديني. نحن ما هو موقفنا من مسألة المطالبة بتجديد الخطاب الديني؟ نحن نقول أولا حتى نحدد ما هو الموقف الشرعي لا بد أن نعرف ما هو المقصود من هذا الاصطلاح. أنت أيها المثقف عندما تطالب العلماء، عندما تطالب الحوزة، عندما تطالب رجال الدين بتجديد الخطاب الديني، ما هو مقصودك من تجديد الخطاب الديني؟ حدد لنا المقصود والعلماء يحددون الموقف. هنا طرحت أربعة توجيهات أو أربعة معاني لتفسير المقصود من اصطلاح تجديد الخطاب الديني. المعنى الأول الذي طرح، قالوا المراد من تجديد الخطاب الديني يعني تغيير بعض الأحكام الشرعية. نحن نطالب بتغيير بعض الأحكام الشرعية. زين ليش تطالب بتغيير بعض الأحكام الشرعية؟ قل مو لأن الأحكام شرعت مع في مجتمع معين في زمن التشريع، كان المجتمع له طبيعة معينة، له خصوصيات معينة، له ظروف معينة. الآن المجتمعات تغيرت، تطورت، اختلفت. خب لا يعقل أن تكون تلك الأحكام الثابتة للمجتمعات في عصر النبي ثابتة للمجتمعات في عصرنا. شلون؟ هم يضربون مثالا، قل لك الآن عندنا من الأحكام الموجودة في الفقه، نبه شوية، من الأحكام الموجودة في الفقه دية القتل الخطأ على العاقلة. دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة. إيش معنى أن دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة؟ يعني الإنسان لو قتل آخر خطأ فعليه الدية. من الذي يتحمل الدية؟ الفقه يقول يتحمل الدية العاقلة، تتحملها العاقلة. العاقلة من هم؟ العاقلة أقرباء الرجل من أبيه، عمه، أعمامه، أبناء عمومته. دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة. زين هذا حكم من أحكام الإسلام. قل لك هذا الحكم كان منسجما مع زمن التشريع، أما الآن فهو لا ينسجم مع زماننا. ليش؟ لأن زمن التشريع شنو النظام الذي كان سائدا فيه؟ كان نظام القبيلة. كان النظام السائد في ذلك الوقت هو نظام القبيلة. كانت هناك كل قبيلة متعاونة مترابطة، فإذا أحدهم جنى جناية أو قتل خطأ، الإسلام قال بما أن هذه قبيلة مترابطة متحاكمة إذا كل القبيلة تتحمل الدين، لا يتحملها فرد واحد. الآن نظام القبائل ما وجود، الآن تفكك الناس وتغيرت الظروف الاجتماعية، وصار العم لا يعلم عن أبناء أخيه، وصاروا أبناء الأخ لا يعلمون عن عمهم. شلون تجيب الحكم الشرعي الذي شرع في ذلك الزمان متناسبا مع ذلك المجتمع وتريد الطبق على هذا المجتمع؟ لابد أن نقول بتغيير بعض الأحكام الشرعية. تغيير بعض الأحكام الشرعية هو المقصود من تجديد الحقائق. خب إذا كان هذا هو المقصود من اصطلاح الخطاب تجديد الخطاب، نحن نقول هذا الاتجاه مرفوض بالكلية. لما؟ لأن الأحكام الشرعية لا تقبل التغير، أحكام الشرعية لا تقبل التغير. الحكم الذي شرعه النبي صلى الله عليه وآله يبقى ممتدا إلى يوم القيامة، حكم الشرع لا يتغير. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره. نعم قد تختلف الأحكام باختلاف موضوعاتها، وأما أصل الحكم الشرعي لا يتغير، حكم الشرعي ما يتغير، حكم الشرعي يبقى ثابتا. أنت تقول الآن الظروف الاجتماعية تغيرت، خب حينئذ الخطأ ليس من المشرع، الخطأ في الناس أنفسهم، الناس تفككوا والمشرع شرع الأحكام على السواء. يعني في الوقت الذي أمر فيه الإسلام، فتنبه إلى هذه النقطة، في الوقت الذي جعل فيه الإسلام الدية على العاقلة أمر بصلة الأرحام، أمر بترابط الأرحام، شرع هذا الحكم إلى جانب هذا الحكم. الآن الناس هم الذين لم يعملوا بذلك الحكم، فإذا لم يعملوا كان ذلك الخطأ بسببهم وناتجا عنهم وليس الخطأ في أصل التشريع. إذن هذا الاتجاه غير مقبول. انجي إلى المعنى الثاني الذي طرح لتوجيه اصطلاح تجديد الخطاب الديني. أنا لما أصر على تنقية هذه الاصطلاحات، توضيح هذه المفاهيم، حتى أنت كشاب مثقف عندما يمر عليك هذا الاصطلاح، تقرأ هذا الاصطلاح، تسمع هذا الاصطلاح من شخص، الآن هذه الاصطلاحات بدأ تداولها على الساحة، ونحن كشباب مثقف لا بد أن نحيط علما بالمقصود من هذه الاصطلاحات، وهل هي اصطلاحات مقبولة متلائمة مع ديننا حتى نقبل بها أو لا غير مقبولة ونرفض هذه الاصطلاحات. توجيه الثاني لاصطلاح تجديد الخطاب الديني، قالوا المراد من تجديد الخطاب الديني تغيير الفتاوى الشرعية لا تغيير الأحكام الشرعية. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
تغيير الأحكام الشرعية. في المعنى الثاني قالوا تغيير الفتاوى الشرعية. وشنو الفرق بين الحكم والفتوى؟ تنبه، شنو الفرق بين الحكم الشرعي وبين الفتوى الشرعية؟ هنا مسألة خلافية بيننا وبين غير الشيعة. غير الشيعة يقولون لا يوجد فرق بين الحكم والفتوى، الفتوى هي الحكم والحكم هو الفتوى، لأن كل ما يستنبطه الفقيه المجتهد فهو حكم شرعي. الفقيه المجتهد مصيب للأحكام الشرعية، وكل ما يفتي به فهو الحكم الشرعي. هذا عند غير الشيعة، ونحن نقول هذا خطأ. احنا الشيعة نقول عندنا حكم وعندنا فتوى. الحكم هو الذي جاء به المشرع، الحكم هو الذي جاء به المشرع، ولكن الفتوى هي التي ماذا؟ هي التي استنبطها الفقيه، رأي الفقيه. الفتوى رأي الفقيه بحسب ما توصل إليه من الأدلة. الحكم لا، هو الذي جاء به المشرع، نفس المشرع. فهناك فرق بين الفتوى وبين الحكم. المشرع يأتي بالحكم، ويجي الفقيه المجتهد يستنبط الحكم، تارة يصيب الحكم وتارة يخطئ الحكم. بعض الأحيان المجتهد يصيب الحكم الذي جاء به المشرع، وفي بعض الأحيان يخطئ الحكم الذي جاء به المشرع. هؤلاء يقولون نحن نطالب بتغيير بعض الفتاوى الشرعية، وهذا هو مقصودنا من توجيه الإقامة الدين. احنا نقول هذا المعنى مرفوض أو مقبول؟ نقول إذا كان المقصود من تغيير الفتاوى الشرعية يعني أن الفتاوى الشرعية تتغير بتغير اجتهاد المجتهدين، طب هذا مسلم عند الشيعة، مسلم عند الشيعة بأن باب الاجتهاد مفتوح ولكل فقيه مجتهد أن يستنبط، وأما غير الفقيه وغير المجتهد فهذا ليس من اختصاصه، لكل فقيه مجتهد أن يستنبط، لكل فقيه مجتهد أن يفتي، فهذا يختلف بحسب اختلاف الفقهاء تتغير الفتاوى. لكن هذه هي النقطة المهمة هنا، إذا كان المقصود من تجديد الخطاب الديني أن يغير المجتهد فتاواه وإن خالفت الأدلة فهذا لا يمكن القول به. يعني جي واحد يقول ليش المجتهد ملتزم بهذه الفتوى، خلى يغير الفتوى إلى فتوى أخرى، هذا لا يمكن القول به. وهذه الآن مشكلة موجودة عند الناس، بعض الشباب أو لا حتى بعض الكتاب موجود في الكتابات، لماذا الفقهاء لا يفتون بوجوب صلاة الجمعة؟ هي المسألة مسألة تغيير الفتاوى ليست بيد المجتهد. المجتهد يستنبط الحكم الشرعي من الدليل، يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. إذا استنبط الحكم من الدليل ليس له أن يغير مع عدم قيام الدليل على ذلك. ليش؟ لأنه حينئذ يكون خائنا يفتي بغير علم. لو أفتى المجتهد على خلاف الدليل لكانت فتواه بغير علم، وقد ورد عنهم عليهم السلام من أفتى بغير علم أكفه الله على وجهه في نار جهنم. مو بيد الفقيه أن يغير الفتوى. فقيه إذا توصل من الدليل إلى أن صلاة الجمعة واجبة يفتي بأن صلاة الجمعة واجبة، إذا توصل من الدليل إلى أن صلاة الجمعة محرمة يفتي بأن صلاة الجمعة محرمة. أنت تأتي وتطالب الفقير بتغيير الفتاوى؟ هذا لا يمكن أصلا، لأنه حينئذ سيكون منه ذلك إساءة بغير علم، وقد حرم ذلك الإسلام. وللأسف يعني الناس قد لا يطالبون بعض الأحيان بتغيير الفتاوى بالمباشرة، لكن في الواقع وللأسف الشديد يعني في مجتمعاتنا قد يكون هنالك ماذا؟ تشكيك في موقف المرجع، في موقف الفقيه. شوف بعض الناس يقول لك ليش هذا المرجع اتخذ الموقف الكذائي؟ ليش ما اتخذ الموقف الكذائي؟ لما تصرف هذا التصرف؟ لماذا لم يتصرف هذا التصرف؟ وهذه الظاهرة شاهدناها بوضوح في أحداث النجف الأشرف الذي مر، شلون أن الناس تطاولوا على المرجعية وصاروا يهاجمون المرجعية، ولما المرجعية تصرفت هذا التصرف ولماذا لم تتصرف هذا التصرف؟ طيب يا أخي، المرجع يتحرك على طبق الشهادة، على طبق فتواه، ولا يجوز للمرجع أن يتحرك على خلاف الشهادة. أنت عندما تفرض على الفقيه، على المرجع أن يتحرك تحركا معينا، أنت تطالبه بالعمل على خلاف الشهادة، وهذا غير ممكن. مراجعنا، علماؤنا، فقهاؤنا ينبغي تعظيمهم، ينبغي تمجيدهم، ينبغي احترامهم. كل مرجع له رأيه، كل مرجع له فتواه، كل مرجع يعمل على صدق رأيه، كل مرجع يتصرف على صدق فتواه. نحن لماذا ننتقد المرجعية في بعض الأحيان؟ هذا مطالبة بتغيير الفتاوى من حيث لا ننتقد. إذا مطالبة المرجع بتغيير الفتوى أمر غير صحيح، وقد نهى عنه الشارع المقدس. هذا المعنى الثاني بينا بأنه بمعنى مقبول بمعنى مرفوض. المعنى الثالث الذي طرح لاصطلاح تجديد الخطاب الديني، قالوا نحن نطالب أن تطعم الرؤية الدينية بالعلوم المعاصرة. يعني الآن الرؤية الدينية، الرؤية الفقهية، الرؤية العقائدية مبنية على علوم الفقه ومبنية على علم الكلام. زين يا أخي، لما الفقيه ما يستفيد من علم النفس؟ لماذا الفقيه ما يستفيد من علم الاجتماع؟ لماذا الفقيه ما يستفيد من علم الاقتصاد؟ ليش الرؤية الدينية رؤية محصورة؟ لماذا الفقيه ما يستفيد من العلوم الأخرى؟ الفقيه نحن نقول بأن العلوم الدينية تكون حاكمة ومسيطرة على العلوم الأخرى، وليست العلوم الأخرى تسيطر على العلوم الدينية. وهذه نقطة مهمة أيها الإخوان. لما؟ لأن العلوم الدينية تنطلق من موقع العصمة، بينما العلوم الأخرى لا تنطلق من موقع العصمة، لذلك هي معرضة للخطأ وللصواب. والآن إحنا لو جينا نتابع نظريات علم النفس، وجينا نتابع نظريات علم الاجتماع، وجينا نتابع نظريات علم التربية، سنجد بأن هنالك نظريات متصادمة مع الدين، متضاربة مع الدين. وللأسف بعض هذه النظريات أخذها بعض الكتاب من المسلمين وبعض المفكرين من المسلمين ورتب عليها آثاره. سأخذ أضرب لك مثال. الآن من القضايا المطروحة في كتابات الكتاب، بل عقدت عليها محاضرات أيضا، مسألة تربية الأبناء على الثقافة الجنسية. هذه مسألة يطرحها الآن علماء التربية ويطرحها بعض علماء النفس، أنه ينبغي تربية الأبناء على الثقافة جنسيا. وفعلا اجى بعض الكتاب واستلم هذه النظرية وجعل من المهمات التربوية الضرورية تربية الأبناء على الثقافة الجنسية. زين يا أخي، صحيح هذه نظرية لعلماء التربية أو نظرية يطرحها بعض علماء النفس، ولكن ليس كل ما يطرحه علماء التربية أو ما يطرحه علماء النفس يكون صحيحا. مسألة تربية الأبناء على الثقافة الجنسية متصادمة مع مفاهيم القرآن ومتصادمة مع مفاهيم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. انت لما ترجع إلى تشريعات الإسلام شوف الإسلام يحاول أن يقفل هذا الجانب في حياة الأطفال، أن يقفل هذا الجانب في حياة الأبناء. لما ترجع إلى التشريعات مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يجامع الرجل أهله وفي البيت صبي فإن ذلك مما يورث الزنا. إمام الصادق عليه السلام يقول لا بد أن تكون هنالك من الاحتياط، لا يجامع الرجل أهله وفي البيت صبي يسمع فإن ذلك مما يورث الزنا. الإمام عليه السلام يقول لا بد من الحفاظ على هذه الحالة الخاصة بحيث لا يلتفت إليها الأبناء. مثلا ورد عن المشرع: فرقوا بين نسائكم وصبيانكم، عفوا، فرقوا بين صبيانكم ونسائكم إذا بلغوا 10 سنين. خلاص، بمجرد أن يبلغ الصبي 10 سنين فرق بينه وبين المرأة في المرجع. مو تقول والله هذا ولدي وبعد صغير خلينا مخلف ما يخالف، ممنوع، الإسلام يمنع من ذلك. لما؟ من أجل أن يقفل هذا الجانب الجنسي في حياة الطفل. ورد عن المشرع الإسلامي: لا تقبل جاريتك إذا بلغت 6 سنين. خلاص، بمجرد الطفلة تبلغ 6 سنوات الشارع ينهى عن تقبيلها، أن الأب لا يقبل. طبعا القبلة في المواطن أو المواضع التي تثيرها. لما؟ لأن الإسلام يريد أن يغلق هذا الجانب. إذا أنت عندما تأتي وتتمسك بنظرية لعلماء النفس أو بنظرية لعلماء التربية وتصر على أنه من المهام التربوية تربية الأبناء على الثقافة الجنسية، هذا يتصادم ويتعارض مع تعاليم أهل البيت ومبادئ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه العلوم المعاصرة تحتاج إلى أسلمة، تحتاج كما يعبرون إلى أسلمة المعرفة. هذه المعارف تحتاج إلى عرض على الكتاب على السنة وتمحيص هذه المعارف. فالقرآن والسنة والفقه والعقائد حاكم على هذه العلوم المعاصرة، وليست هذه العلوم المعاصرة تصحح الرؤية الدينية. هذا خطأ. المعنى الرابع وهو المعنى الأخير والذي أصر عليه أكثر من طرحوا اصطلاح تجديد النظام الديني، قالوا مقصودنا من تجديد الخطاب الديني تجديد صياغة الخطاب الديني. والخطاب الديني صيغة بصياغة معينة، وهذه الصياغة ينبغي أن تجدد بحيث تتلاءم مع مبادئ العصر، مع مفاهيم العصر. خب، هنا هم نحتاج إلى الدقة، نحتاج إلى الانتقاد. هنا نحن نسأل: أنت عندما تطالب بتجديد صياغة الخطاب الديني ما هو مقصودك من الخطاب الديني؟ هنا النقطة المحورية، مقصودك من الخطاب الديني ما؟ والخطاب الديني عندنا على قسمين، عندنا خطاب ديني منصوص وعندنا خطاب ديني غير منصوص. شنو الفرق بينهما؟ فرق بينهما الخطاب الديني المنصوص هو كلام المعصوم، القرآن، السنة، كلمات المعصومين، الأدعية، الزيارات، هذه كلها خطابات دينية منصوصة، وأكو خطابات دينية غير منصوصة مثل كلام الفقيه. كلام الفقيه خطاب ديني ولكنه غير منصوص، مثل كلام العالم، كلام العالم خطاب ديني ولكنه غير منصوص، الخطاب المنبري هم خطاب ديني ولكنه خطاب غير منصوص. انت لما نجي تطالب بتغيير صياغة الخطاب الديني مقصودك ايه؟ اي الخطابين؟ خطاب الدين غير المنصوص، كلام الخطيب، كلام العالم، كلام الفقيه، طب هذا قابل للتغير ولا أحد يشك في ذلك، أن الخطاب الديني غير المنصوص قابل لاختلاف الصياغة، فكل شخص يصيغه بطريقة، هل الخطيب يطرح صياغة معينة وذاك الخطيب يطرح صياغة معينة، هذا الفقيه يكتب رسالة عملية للناس بشكل معين ويجي فقيه آخر يكتب للناس رسالة عملية بشكل آخر. وأما تجديد صياغة الخطاب الديني المنصوص فهذا ممنوع، تجديد صياغة الخطاب الديني المنصوص ممنوع. قبل سنوات طرح أحدهم هذه الدعوة، قال ليش احنا ما نجدد صياغة الزيارات الواردة عن المعصومين عليهم السلام؟ انت مو الان تروح المدينة تزور النبي بزيارة، تروح كربلاء رزقنا الله جميعا الوصول تزور الحسين بزيارة، تروح الى الامام الرضا رزقنا الله واياكم تزور الامام الرضا بزيارة، زين هالزيارات هذه تحتاج الى تجديد، الى متى احنا من نروح الى العباس السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، زين هو يعني ليش ما نغير هذه الصياغة بصياغة تتلائم مع روح العصر مع مفاهيم العصر ونسلم على العباس السلام عليك ايها المجاهد عن مبدئه، وهذه كلمات غير ذيك الكلمات، هذه كلمات تتناسب مع هذا العصر، السلام عليك ايها المجاهد عن مبدئه، السلام عليك ايها العبد الصالح، صياغة تختلف. احنا نقول هذا ممنوع، ليش ممنوع؟ لأن النصوص المنصوصة الواردة عن المعصوم كل حرف منها يتضمن خزينة عظيمة، انت تدري لو غيرت حرفا واحد من النص الوارد عن المعصوم يغير المعنى بأكمله، حرف واحد يغيره الإنسان من نص يرد عن المعصوم يغير المعنى بأكمله. انت لما تحافظ على الصياغة التي جاءت عن المعصوم تستطيع استنتاج المعاني المعرفية من تلك الصياغة. يعني مثلا الآن لما نجي الإنسان ويقرأ السلام عليك أيها العبد الصالح يسلم على العباس عليه السلام السلام عليك أيها العبد الصالح، كم معنى معرفي يستنتجه الإنسان من هذه العبارة؟ وكل عالم يجي ويلفت أنظار الناس إلى معنى من عبارة واحدة، لأن عبارات المعصومين خزائن معرفية، معصوم عندما يتكلم يتكلم بالوحي، كلامه الوحي فهو خزائن للمعرفة، السلام عليك أيها العبد الصالح، أنت مو كل يوم في صلاتك خمس مرات تقول السلام علينا. المرتبة بحيث الإنسان يكلف 5 مرات بالسلام عليهم. يجي الإمام الصادق يقول هؤلاء في طليعتهم العباس بن علي صاحب هذه الليلة، لما يقول السلام عليك أيها العبد الصالح يريد أن يبين للناس بأنكم في كل يوم كل المسلمين من حيث يشعرون أو لا يشعرون يسلمون على العباس بن علي في كل صلاة. لو غيرنا صياغة هذا الخطاب ضاع هذا المعنى، خزائن معرفية موجودة في كلمات المعصومين لا يمكن الاحتفاظ بها إلا مع الاحتفاظ بالصياغة الواردة في المعصوم. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين، السلام على الأخ المواسي لأخيه. وأي مواساة جسدها أبو الفضل العباس على أساس تعرف أنت هذه الليلة جئت لمن؟ جئت تحتفل بذكرى من؟ جئت تشيد ذكرى من؟ ذكرى العباس بن أمير المؤمنين. اي مواساة جسدها ابو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه؟ مو هو مدخر من امير المؤمنين، مدخر لنصرة الحسين ومدخر لامر اخر. العباس مدخر لامرين، مدخر بل لثلاثة أمور: مدخر لنصرة الحسين، ومدخر للدفاع عن زينب، ومدخر لسقي عطاشا. العباس مدخر للقيام بهذه المهمة أن يقوم بسقي عطاشا، لذلك الرباب لما جاءت بالطفل الرضيع إلى السيدة زينب وقالت لها سيدتي خذوا طفلكم يموت عندكم، من هي المرأة أيام مرت عليها ما شربت الماء ولا ذاقت الأكل، جف اللبن في ثديها ولا يوجد ماء تعطيه لهذا الطفل الرضيع، ماذا تصنع به؟ وهي تراه قد دلع لسانه من شدة الضرر، ماذا تصنع؟ غارت عيناه، دلع لسانه. أخذت الرضيع، أقبلت به إلى زينب، قالت سيدتي خذوا طفلكم يموت عندكم. خلاص هذا الطفل مفارق للدنيا. زينب أخذت الرضيع، هم إلى أين تتوجه؟ هي تعلم بأن العباس مدخر لسقير رقاشة. راحت إلى العباس، يقول المرحوم بن شبيب يقول وراحت بالطفل يبكي لأبو الشيمة. مرحبا بصوتك أيها الموالي. وراحت والطفل يبكي لأبو الشيمة، عمدها والفضل أمارق اللامة، ولما وصلت وقفت بدموع والوهمات تخفيه، سمعها وقام والسيف بيمين يلوح، جنها الواقفة زينب تول. أريدك تقرأ وياي، مو بس أنا أقرأها، جنها الواقفة زينب تول وسنو، مثله. نعم زينب يا بعد الرب إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. يجن لها يا بتفاطم شعبتي يا زينب آمري وامرد ويا ويا أنا العباس وجاء بالماء إلى المخيمات. وكان ذلك في اليوم السابع من المحرم. ولكن ما إن أصبح يوم عاشوراء إلا والماء قد نفد من المخيمات. فصار الأطفال يتصارخون داخل الخيمات الجميع ينادي وعطشا. أقبلت زينب إلى أبي الفضل العباس قالت أنا الفضل إن كان ولا بد فضل لهؤلاء شربة من الماء. أقبل العباس إلى أخيه الحسين طلب منه الرخصة فنادى الحسين أخي عباس ملاذي عباس نور عيني عباس دع أطفالي يموتون وحرمي لا يبقون فأنت عماد عسكري وحامل لوائي إذا ذهب يؤول أمري إلى الشتات وأمارتنا إلى الضياع. ألح عليه العباس فقال له الحسين إن كان ولا بد فضل لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. علم بأن الرخصة قد حانت آجركم الله فخرج إلى المعركة حمل على القوم خلد الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والقلب جناحات والجناحات قلبا إلى أن وصل إلى المشرعة وفرقهم عنها أخاب الماء. يا علي أخاب الماء وأخوه عن آخركم قالوا وماذا نصنع؟ قال يسترقوا على العذاب. تدارت عليه الصفوف واجتمعت عليه الالوف مثل الزلازل من حجر تدمع رعيده متبحتر بكيف ملاقي الموت عيده حتم القبض سيفه وعزرائيل طيب صباها والعساكر شافته تهبط وحسين لازم مركزه وتلزف دموعه شاف نصب جيش العدا وشدت جموعه وطلعت بريمه تنتظر زينب اشوف الكفيله بطاعته هي عود خيه قالها يا زينب لما ارحل بجوده واخلى ملازمها عسى تسلم ذنوبه روحي الخامه وظلمي ابن الله يا علي يا علي حملوا على مولانا العباس وهو يقول انا ابن خضاب الغمرات انا ابن خدام العرب يا علي فاقبل اليه العين شايرا سيفه وضربه على يمين الله اكبر فقطعها نادى العباس والله ان قطع سمو يميني اني محامن هذا درع ديني وعن امام صادق اليقيني يا علي يا علي فاقبل لعين اخر شاهرا سيفه وضربه على يسار يا علي يا علي يا علي اصبح مولانا العباس بلا يدين ضم اللواء لساعديه اجركم الله يا شيعه واذا بالسهام ترش المطار يا علي يا زهراء سهم وقع في عنك وسهم وقع في الخربة وسهم وقع في عينك يا علي يا علي حجب الرؤية عن عينيه صار العباس لا يعلم الى اين يذهب الى اين يتوجه كيف يصل الى الخيام اجركم الله يا شيعة فاستند العباس الى جذع نخلة وصار يحرك رأسه يمينا وشمالا لعل السهم يسقط من عينه يا علي وسقطت العمامة من على راسه يا علي يا علي وبان النور من رأس العباس فأقبل حكيم بن الطفيل يحمل عمد الحديد وضرب العباس على راسه الله أكبر الله وتعرف انت العباس كان معرض للسهام، سهم في حنكه، سهام في صدره، والان اريد العباس يسقط على التراب، الفارس يستقبل التراب بيده، العباس ما عنده يده.
الذي يضرب
الموالي عباس شيل العلم. اسمع اسمع قال لي يا اخويا شلون حاب راتب وصح يا علي يا علي. قال لي يا اخويا شلون حاب راتب وصح وانت بعد ساعة الشمس يا علي. وانت بعد ساعة الشمس يصعد على صحر حسين قد عرق جبينه وسكن أنينه وتذلت رقبته وانقطع نفسه وطابت روحه وطرق الحسين Thank you.